لا يلزمه مثلا أن يكسوها إلا في السنة مرة، في كل سنة كسوة. كذلك أيضا لا تلزمه أن يشتري كل يوم لحما، لا تلزمه أن يكون يشتري فاكهة أو خضارا أو نحو ذلك، بل من أرخص الطعام من الأرز أو من الخبز أو نحو ذلك، لقول الله تعالى: على الموسع قدره وعلى المعسر قدره.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى نفحها في البهيمة؟
النفح يسميها العامة الرمح، رمحته برجلها يعني حركت رجلها ولطمته، أو نفحته بذنبها حركت ذنبها وأصابت وجهها، هذا هو النفح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من كتاب الحدود، العقوبات المقدرة شرعا على الذنوب. ذكر حد الزنا عقوبته التي يعاقب بها الزاني، وحد القذف والتعزير الذي لم يقدر شرعا، وحد السرقة، وحد المحاربين، وحد السكر. ومن هذه الحدود نعرف أن الله تعالى رتب على الذنوب عقوبات، عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة، ولكن العقوبة في الآخرة قد لا تزجر الناس، لأنهم لا يعتبرون إلا بما يشاهدون، فالآخرة حيث أنها من أمور الغيب لا يكون الوعيد فيها مؤثرا، وقد يفعلون الذنوب ويعد أحدهم نفسه بأنه سوف يتوب، يخيل إليه أنه يتمتع بهذه المعصية وقتا ثم يتراجع ويتوب، وما علم أن المعاسي تقسي القلوب وأن الإدمان عليها سبب في عدم التخلص منها، كما هو الواقع أن كثيرا من الذين ابتلوا بالذنوب صعب عليهم أن يتخلصوا وشق عليهم أن يتركوها، وصار ديدنهم والعياذ بالله تلك الذنوب وتلك المعاصي والمحرمات. ذكر ابن القيم في الجواب الكافي قصة رجل رأى امرأة تمشي في السوق وأعجبته، وسألت عن حمام من جاب، فخدعها وأدخلها في بيته وقال: هذا حمام من جاب. ودخل بعدها عليها، ولما رأت أنه خدعها أظهرت له الموافقة وأرسلته يشتري فاكهة، ولما خرج ترك الباب مفتوحا فهربت، ولما رجع لم يجدها، فجن جنونه وجعل ينشد: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فسمع قائلا في الدار الذي تليه يقول: هل لا جعلت سريعا اضطفرت به حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ ولم يزال يردد ذلك حتى كان آخر كلامه من الدنيا والعياذ بالله. وذكر أيضا قصة رجل ابتلي بحب شاب وعشقه ليفعل فيه، الشاب اسمه أسلم، وحاول أنه يأتي إليه، ولما امتنع الشاب مرض ذلك العاشق، ولما حضره الموت أخذ ينشد: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المذنب الغليل، واصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. هكذا يكون أثر هذه المعاصي. وذكر أيضا قصة رجل تعلق بامرأة وابتلي بحبها، وذكر له قصيدة يقول فيها: ولست أصبر عن لقاكم أبدا ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد. يقول إن لقاك أو الاجتماع بكم أحب إلي من الفردوس، نعوذ بالله. وذلك لأن الذي يبتلى بفاحشة الزنا يصعب عليه أن يتخلى عنها، وكذلك الذي يبتلى بفاحشة اللواط يبتلى بالسكر يبتلى بالسرقة لا يكاد يصبر عن ذلك ولو وعظ ولو ذكر. فلذلك جعل الله هذه العقوبات زاجرة زجرا ظاهرا، ليكون ذلك سببا في الإقلاع والتوبة. وإلا فالذي معه عقل وإدراك ومعرفة وقوة إيمان يكفيه ما وعد الله، ما وعد في الآخرة من العقوبات العظيمة التي يكون فيها عذاب شديد وتهديد شديد. ولكن القلوب المريضة لا تتأثر بالمواعظ والعياذ بالله. هذا من الحكمة في شرعية هذه العقوبات. ذكر بعدها كتاب الأطعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، هي كل طاهر غير مضر ولا مسكر، وكل حيوان سوى حشرات وضفدع وتمساح، وما يعدو بناب أو مخلب وبغل وحمار، وما يأكل جيفا ما نص على تحريمه أو تولد من مباح وغيره، فمن اضطر سد رمقه كشرب خمر لدفع غصة لا عطش ولا لا عطش وتداوي، ويقدم المختلف فيه على غيره، ويأكل من ثمر بلا حائط وناظر، وللمضطر أخذ طعام غيره ولو بقتال إن لم يكن به مثل ضرره. باب الصيد والذبائح، يصح من عاقل مسلم أو كتابي، ويشترط في المقدور عليه لا جراد وبحري، قطع كل الحلقوم والمريء بجارح غير سن وظفر، بشرط حياة مستقرة، وتسمية الله للذاكر، والأخرس يشير إلى السماء، وفي غير المقدور عليه كصيد وبعير ند أو تردى بهوة، جرح بآلة ذكاة أين أمكنا، وبإرسال جارحة معلمة قصدا، سمى به عند إرسالها لا ضار أسود أو شريك من لا يباح صيده، والمعلم سبع مسترسل منزجر لا يأكل، أو ذو مخلب مسترسل يجيب إذا دعي، فيحل إن أدركه ميتا أو بحركة مذبوح، وإلا كالمقدور، ويسن الاستقبال وقطع الودجين، ونحر البعير في اللبة قائما معقولة يمناه. باب الهدي والأضاحي.
هكذا ذكروا بعد الحدود الأطعمة، وكأن المناسبة أن من الأطعمة ما يحتاج إلى مطاردة ويحتاج إلى رمي ويحتاج إلى اصطياد، وهو الصيد. فلذلك ذكر الأطعمة، ولو كان مناسبتها بعد المبايعات وبعد المعاملات. الأطعمة هي المأكولات، وقد تقدمت المشروبات الأشربة المباحة في حد المسكر، وها هنا ذكر المطعومات. الله تعالى خلق الإنسان وجعله محتاجا إلى طعام يتغذى به، إذا فقد هذا الطعام فإنه لا يعيش، لا بد له من قوت يتقوت به، وهو هذا الأكل الذي هو غذاء وسبب لبقاء هذه الحياة المشاهدة. هكذا. ثم إنه تعالى أباح ما على الأرض وحصر المحرم بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلقه لأجلكم وخلقه لنفعكم، كل ما في الأرض فإنه خلق لكم، منه ما تأكلون ومنه ما تنتفعون به إلا ما فيه ضرر. ثم حصر المحرمات، وكأن الحصر للممتلكات بقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي هذا هو المحرم من البهيمة. كذلك قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فجعل هذه هي المحرمات، وهذه كلها من بهيمة الأنعام. الميتة البهيمة التي لا تذبح بل تموت بدون ذبح، الدم هو الذي يخرج من الذبيحة عندما تذبح، أطلق في هذه الآية وقيد في سورة الأنعام في قوله: أو دما مسفوحا يعني سائلا. الخنزير من بهيمة الأنعام التي سخرت والتي تملك وتتوالد، إلا أنه يأكل النجاسة، يأكل رجيع الآدمي، إذا رأى آدميا يتخلى انتظر حتى إذا قام ابتدره فأكل الرجيع. هذا من علة تحريمه، لأنه يتغذى بالنجاسة. كذلك ما أهل به لغير الله، أي المذبوح لغير الله كالمذبوح لصنم أو لبقعة أو نحو ذلك، أو المذبوح على اسم غير الله كالذي يذبح باسم المسيح أو باسم العيدروس ونحو ذلك، أهل به لغير الله. المنخنقة التي يخلقونها حتى تموت لأجل أن يتحجر الدم فيها ويزيد وزنها، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور كالدجاج والحمام ونحوه. الموقوذة هي التي تضرب بالحجارة أو بالعصي حتى تموت مع القدرة على ذبحها. المتردية التي تتدهده من الجبل وتموت ولا تذكى. النطيحة التي تنطحها أخرى وتموت بسبب الناطح. هذه من المحرمات من بهيمة الأنعام. أكيلة السبع عادة أن السباع كالذئاب تعدو على الأغنام وتفترس، فإذا وجدت هذه الفريسة قد ماتت بسبب افتراس السبع حرم أكلها، وإن أدركت حية فذبحت ذكيت حل أكلها. ثم ذكروا أن المحرمات من الدواب محصورة، حصرها بعضهم في 10 أنواع. النوع الأول الحمر الأهلية، مع أنها تركب وتملك وتباع وتشترى ويحمل عليها، جاءت الشريعة والسنة بتحريمها. ذهب الجمهور إلى أنها محرمة الحمير التي تركب، وعند بعض العلماء كالشافعية أنها حلال، وأن النهي عنها إنما كان لأنها جلالة، يعني أحيانا تأكل الرجيع فجاء أو فحرمت لأجل ذلك. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أكل الجلالة. الجلالة عامة، بعض الإبل تتبع أماكن التخلي، أماكن الغائط، وتأكل الرجيع فتكون محرمة، وكذا من البقر تأتي إلى الأماكن التي هي القدر وفيها الغائط تأكل وتسمى الجلالة، وكذلك الغنم بعضها، وكذا الدجاج، فإذا كانت كذلك سميت جلالة ولم يجز أكلها لأنها تغذت بهذا النجس. ذكروا أن الجلالة تحبس وتطعم طاهرا حتى يطيب لحمها، فمن الإبل ذكروا أنها تحبس 40 يوما ولا تطعم إلا طاهرا ليطيب لحمها، وقالوا في البقر أنها تحبس 20 يوما وفي الغنم أنها تحبس 10 أو 7 وفي الدجاج أنها تحبس 5 أو 3. والصحيح أن الحمر حرمت لطبعها لا لأجل أنها جلالة. نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، والرجس هو النجس، كما سمى الله تعالى الخمر رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولما جاء النهي عنها والتعليل بأنها رجس صارت محرمة. الأمر الثاني أو الشيء الثاني المحرم كل ذي ناب من السباع. الأصل أن السباع هي التي تعدو على الناس، فالذي له ناب محرم كالذئب والأسد والفهد والنمر وما أشبه ذلك، هذا قول الجمهور. واستثنى بعض العلماء كالإمام أحمد الضبع، وقالوا إن الضبع جاء النص بإباحتها، ولكن القول الثاني أنها من ذوات الأنياب وإن كانت لا تعد ولا تفترز، وكراهتها وتركها أولى. النوع الثالث: كل ذي مخلب من الطير الذي يحمل طعامه بمخالبه كالصقر والغراب والبازي والباشق والشاهين، الذي له مخلب يصيد به أو له مخلب يحمل به طعامه لفراخه، جاء الأمر بأنه محرم. الرابع من المحرمات ما يأكل الجيف الذي يتغذى بالجيف، يدخل في ذلك النسر والرخم والكثير من هذه الطيور، ويدخل في ذلك أيضا الكثير من السباع مثل القط الثعلب، هذه كلها تأكل الجيف فتكون محرمة. الخامس من المحرمات ما أمر بقتله، ما أمرنا بقتله إلا لأجل أنه حرام، مثل الخمس الفواسق: الغراب والحدي والحدية والفأرة والعقرب والكلب العقور، هذه كلها محرمة. السادس ما نهي عن قتله، ورد أنه صلى الله عليه وسلم أنها عن قتل أربع: عن الصراد والهدهد والنملة والنحل، أنها عن قتله. الصراد طائر أكبر من الحمر، نوع من العصافير إلا أنه كبير، لونه أغبر، نهي عن قتله ولو كان حلالا لأبيح قتله. والهدهد الطائر تعلوه الغبرة، عنقه طويل ورجلاه، وهو المذكور في القرآن. هذه محرمات. السابع الحشرات، الحشرات كثيرة وكلها محرمة، يدخل في ذلك الورل والوزغ وسام أبرص والخنافس الخنفس والجعل والنمل والذباب والذر ونحو ذلك، فإنه ينهى عنه لأنها حشرات ولأنها مستقذرة. الثامن الخبائث التي تستخبث طبعا، فيدخل في ذلك كل ما تستخبثه العرب، فإن العرب ذو اليسار يستخبثون كثيرا من الطيور ونحوها، ويستخبثون أيضا بعض الدواب. وأما فقراء العرب فإنهم قد لا يستخبثون الخبيث، ذكروا أن أعرابيا قيل له: ماذا تحرمون من الدواب؟ فقال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم خبين. كل ما دب ودرج، يعني كل ما يمشي على الأرض ويدرج عليها، استثنى أم خبين وهي دابة أكبر من الخنفساء، لونها أغبر هكذا. أما أشراف العرب وأهل اليسار منهم فإنهم يحرمون الكثير منها من هذه الأشياء المستقذرة. هناك خلاف في بعضها، فمثلا ما يسمى بالدلدل أو النيس الذي له شوك كطول الشبر، إذا جاءه وقرب منه أحد انتفض وطارت منه تلك القصبات الشوك المحدد وتوجهت إلى ذلك الإنسان كأنها سهام وكأنها رصاص، فهذا الدلدل فيه خلاف هل هو حلال أم لا. الذين حرموه قالوا إن العرب تستخبثه، وذلك لفعله هذا، وآخرون قالوا إنه حلال، وذلك لأنه لا يتغذى إلا بالنبات، يحفر العروق عروق الشجر ويتغذى بها ولا يتغذى بنجاسات. وأما القنبذ ويسمى الدعلج، فهذا مستخبث أيضا، وذلك لأنه يأكل الحيات، له شوك، شوكه صغير ولكنه لا يرمي به، يأتي إلى الحية ثم يعض ذنبها ثم يلتف بشوكه، الحية تضطرب عليه فيطعنها بشوكه إلى أن تموت يأكلها. دل ذلك على أنه يأكل النجاسات، لأن الحية نجسة أو من ذوات السموم. هكذا هناك دواب أخرى توجد في بعض البلاد كابن آوى وابن إرس، أقرب شبه بالهر، وتفترس أيضا أكثر ما تفترس الدجاج، فمثل هذه أيضا تكون من المحرمات. والحاصل أن الدواب التي تمشي على الأرض الأصل فيها الإباحة، إلا ما جاء الدليل بأنه محرم لسبب من الأسباب. ذكرنا أن منها الحشرات، استثنوا من الحشرات الضب لأنه على هيئة وخلقة الورل وعلى خلقة السحلبة وعلى خلقة الوزغ الذي يكون في السقوف، والذي جاء الأمر بقتله، أن من قتله في الضربة الأولى فله 30 حسنة، وفي الثانية 20، وفي الثالثة 10 حسنات، ولأنه مما ينفث سمه في الأشربة، فلذلك كان محرما. الضب على شكله إلا أنه كبير، والصحيح أنه حلال، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أكله، قال إنه ليس بحرام ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وأما البقية فإنها مباحة على الأصل. وأما دواب البحر فإنها مباحة، واستثنوا منها وهو النوع التاسع الضفادع، ولو كانت بحرية ولكنها تعيش في البر، فلأجل ذلك تكون محرمة ولأنها مستخبثة. واستثنوا النوع العاشر التمساح من دواب البحر، وقالوا إنه ضار وأنه قد يكون فيه سم أو نحو ذلك. ثم الأطعمة كل طاهر غير مضر ولا مسكر فهو حلال، أي أنه مباح أكله والتغذي به، إلا إذا كان مضرا. السموم محرم أكلها لأنها ضارة، كذلك الحيات وما أشبهها لأنها من ذوات السموم فهي ضارة، الذي يأكلها يؤدي به إلى الموت. ذكر بعض المشائخ أن أحد المبتدئين في طلب العلم وجد حديثا لفظه الحبة السوداء شفاء من كل داء، ولكن كأنه رأى الباء مضاعفة نقطها فقرأها الحية السوداء، الحية السوداء شفاء من كل داء، عمد إلى حية وأكلها فمات. هكذا كل شيء ضار كالسموم نفعها فإنها محرمة. كذلك المسكر تقدم أنه محرم سواء مأكولا أو مشروبا، وهو الذي يغير العقل ويغيبه، لأن العقل هو ميزة الإنسان. ثم ذكر أن الحيوانات كلها حلال، كل الحيوانات إلا ما استثني. ذكر الحشرات وهي دواب الأرض الصغيرة، هذه تسمى حشرات، وذلك لقذارتها، فيدخل في ذلك الذباب والبعور الناموس والنمل والذر بأنواعه والنحل والزنابير وما أشبهها، هذه كلها من الحشرات. الضفادع تعيش في البر والبحر، مذكورة في القرآن عقوبة آل فرعون، هذه أيضا محرمة. التمساح من دواب البحر، أكله ضارا ولو كان من دواب البحر. أما دواب البحر فإن الله تعالى أباحها، قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أي المسافرين، أحله الله. فجميع دواب البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال إلا الضفادع والتمساح. وزاد بعضهم كلب الماء، يعني على هيئة الكلب المعروف، أي أن هذا الكلب شبيه بالكلب فيكون محرما كلب الماء. وكذلك أيضا ما فيه ضرر، فإن في البحر دواب ضارة، يعني لحمها يضر قد يقتل ويكون فيه سموما سم قاتل، فيحرم كل شيء فيه ضرر على الإنسان، يحرم تعاطيه ويحرم أكله. كذلك يقول ما يعدو بناب، يعدو بناب، ذكروا أن السباع منها ما يعدو ومنها ما لا يعدو، فالذي يعدو هو الذئب والأسد والنمر والفهد وما أشبهها، هذه تعدو ولها أنياب، وألحق بها كثير منهم الضبع، وذهب الإمام أحمد إلى أن الضبع حلال. واستدل بحديث عن جابر حديث ثابت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال نعم. ويفديه المحرم؟ قال نعم. مع أنها لها نار ولكنها لا تعدو، لا تعدو على الناس ولا تعدو على الزرائب ولا على الأغنام، فلا تكون مما يعدو، كأنها ليست من السباع الضارية ولكن لها ناب، ثم هي أيضا تأكل الجيف، تفترس وتأكل. كذلك ما له مخلب، يعني رؤوس أصابعه محددة كالصقر والشاهين والغراب والحذية، هذه مخالبها محددة، ولذلك تصيد بها. الصقر ينزل على الحمارة ثم يضربها بمخالبه حتى يمزق ريشها، له مخالب محددة كأنها الإبر، فكل ذي مخلب فإنه يعتبر محرما. زيادة على أنه يأكل الميتة، الصقر والبازي والباشق والشاهين ونحوه تأكل الميتة، إذا وجد ميتة فإنه يأكل، دل ذلك على أنه محرم من جهتين، من كونه ذي مخلب ومن كونه يأكل الجيف. البغل محرم مع أنه يركب ويحمل عليه وينتفع به، ولكن لأنه متولد من حلال وغيره، أحد أبويه حمار والثاني فرس، إذا نزل حصان على الأتان ولدها يسمى بغلة، إذا نزل الحمار على الفرس ولدها يكون بغلا، أكبر من الحمار وأصغر من الحصان، فهذا حرام، هذا حرام أكله لأن أحد أبويه محرم. كذلك ما يأكل الجيف، الجيف وهي الميتات، فكل شيء يأكل من الجيف فإنه محرم، لأنه يتغذى بما هو حرام، لأن الجيفة والميتة محرمة، فالذي يتغذى بها يكون مثلها، أن في هذا الحكم يدخل في ذلك الرخم، تأكل الجيف، نوع من الطيور معروف، والنسور تأكل الجيف، وكذلك الثعالب، كذلك السنانير، السنار الذي هو القط يأكل الجيف، ومثله ابن آوى وابن عرس الذي يفترس الدجاج والحمام وما أشبهه، يعتبر أيضا يأكل الجيف فيكون حراما، وذلك لأن الذي يتغذى بالحرام يغلب عليه التحريم، يكون غذاؤه حرام ولحمه نبت من هذا الحرام فلا يكون مباحا. يقول: وما نص على تحريمه، أي ما جاء على نص ودليل على تحريمه في الأحاديث أو في الآيات، أو تولد من مباح وغيره، إذا تولد هذا الحيوان من مباح وغيره، ذكروا في الذي يتولد الحمار والفرس يتولد بينهما البغل، الذي يتولد بينهما أيضا الذئب والضبع أو الكلب والضبع. الضبع يتولد من الذئب ومن الكلب، أو يتولد من الضبع والذئب ولد يسمى السمع إذا نزع الذئب على الضبع وحملت فولدها يسمى السمع، يحرم لأن أحد أبويه حرام. نكروا أن الولد يتبع أباه بالتحريم أو يتبع أخبث أبويه في الحكم، هذا الذي يتولد من مباح وغيره. ذكروا بعد ذلك حكم المضطر، الله تعالى أباح المضطر، أباح له أن يأكل من هذا المحرم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما قل إنما لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وفي آية أخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي آية أخرى فمن اضطر في مخمصة أي في جوع شديد غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالمضطر يأكل ولو كان من الحرام، إذا وجد ميتة أكل منها. واختلف بمقدار الأكل، ذهب بعضهم إلى أنه يقتصر على ما يسد رمقه على قدر ما يدفع عنه الجوع، ولعل هذا فيما إذا علم بأنه يصل إلى البلد بعد نصف يوم أو بعد يوم، وأن هذه الأكلة إذا أكل مثلا لقيمات كعشر لقيم لقم أو عشرين علم بأن ذلك سيكفيه إلى أن يصل إلى البلد فلا يشبع. ولكن أكثر العلماء على أنه مباح له أن يأكل حتى يشبع، وذلك لأنه مضطر جائع والجوع شر داء. ثم اختلفوا أيضا هل يتزود من هذه الميتة يأخذ منه معه لحما، ويقول أخشى أنني أجوع بعد يوم وإذا جئت قد أسقط ولا أستطيع أنني أسير ولا على أنني أمشي. ففي هذه الحال يقولون إذا كان الطريق الباقي طويلا ويجزم بأنه لا يجد أحدا له طعام ينقذه، أجاز له أن يحمل معه من هذه الميتة ما يحتاج إليه. وأما إذا كان الطريق قريبا، البلد أو البلاد قريبة، فإنه والحال هذا يجوز له، لا يجوز له أن يحمل معه شيئا، بل يقتصر على أكل ما يسد رمقه، هذا هو المضطر. ومع ذلك لا يأكل إلا ما جنسه مباح. وقال بعضهم له أن يأكل ولما جنسه غير مباح، فإذا اضطر مثلا ومعه كلب وخاف من الجوع والموت أجاز أن يقتل الكلب ويأكل من لحمه ما يسد حاجته، أو كذلك وجد جيفة وجد ذئبا فقتله، وهكذا يعني احتاج إلى أن يأكل ولم يجد إلا شيئا محرما من هذه المحرمات يسد رمقه. إذا كان أيضا جائعا شديد الجوع واضطر أكل من ما يجده ولو من مال غيره. فإذا وجد إنسان معه تمر زائد فله أن يغصبه ويأخذ منه، يقول أنا أريد أن أنقذ حياتي فإني مضطر ضرورة شديدة، فله أن يغتصب منه ما يسد حاجته. إذا ظمئ وخاف من الموت ولم يجد إلا خمرا فله أن يشرب منها ما ينقذ به حياته، لأن الموت شديد فلا يفعل ما يكون سبب الموت وهو يجد ما هو سبب للحياة. ذكروا أيضا أنه إذا غص بلقمة من لحم أو نحوه ولم يجد ما يدفع به هذه الغصة إلا كأس خمر فإنه يشرب حتى يدفع الغصة، هل ينقذ بذلك حياته ولو كانت هذه الشربة من الخمر؟ مع أن هذا إحضار الخمر عند الطعام حرام، والأصل أنهم يحضرون عند الطعام شيئا حلالا، فيحضرون الماء إذا غص أحدنا إذا الماء موجود، ويحضرون أيضا اللبن ونحوه لأجل أن يدفع به الغصة. ولكن قالوا لو لم يجد إلا خمر دفع الغصة به. وأما العطش فبعضهم قال إذا عطش فإنه يشرب الخمر، وكأن المؤلف يخالف في ذلك ويقول لا يشرب الخمر لدفع العطش فإنها لا تزيده ظمأريا. وكذلك أيضا التداوي، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل إني أصنع الخمر للدواء فقال إنها داء وليست بدواء. فإذا ذكر الطبيب علاجا فيه خمر فلا سمع ولا طاعة، ولا يجوز استعمال الخمر في العلاجات. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذا وجد شيئا مختلفا فيه، بعضهم يرى أنه حلال وبعضهم يرى أنه حرام، ووجد شيئا محرما بلا خلاف، فإنه يأخذ المختلف فيه. ذكرنا أن الحمار الأهل مختلف فيه، الشافعية يأكلونه، فهكذا. فإذا وجد مثلا قطا أو وجد ثعلبا ووجد حمارا وهو جائع، فضل الحمار أكله، ذبحه وأكل منه، ولا يأكل من الثعلب أو الذئب أو الكلب لأن هذا ما أبيح أصلا. هكذا هذا من المختلف فيه. وكذلك أيضا ذكرنا أن الدلدل مختلف فيه، فإذا وجد دلدلا ووجد ورل فإنه يأكل من الدلدل دون الورل، لأن الدلدل مختلف فيه، هناك من أباها، وأما الورل فإنه من الحشرات ما أباها أحد فيما يظهر. كذلك يقول يأكل من ثمر بلا حائط وناظر، وأطلقوا ذلك ولم يقيدوه بالجائع بالجوع، بل أطلقوا ذلك كله، فقالوا يجوز له أن يأكل من الحائط الذي ليس عليه من الثمر الذي ليس عليه حائط. وصورة ذلك إذا كان هناك نخل أو تين أو أترج أو طماطم ومررت عليه في طريق ولم يكن هناك من يحرسه ولم يكن هناك أيضا من يحميه ولم يكن عليه حائط ولا حاجز ولو شباك يحفظه فلك أن تأكل منه كأن أهله لم يهتموا به أيا كان، حتى ولو كان ثمره أو زهره أو نحو ذلك رفيع القيمة كالعنب فإن ثمنه رفيع. مررت بعنب تتدلى عناقيده وليس عنده من ينظر إليه ويحرسه، ولم يكن عليه حائط ولم يجعل عليه أيضا شباك، يجوز لمن مر أن يقتطف منه عنقودا أو عناقيد يأكل فقط ولا يأخذ منه شيئا لأهله. هكذا روي في حديث أنه رخص لمن مر بثمر أن يأكل منه غير متأخذ خبنة، يعني غير آخذ شيئا يخبأه في كيس أو في طرف ثوبه أو نحو ذلك. ويدخل في ذلك أيضا الفواكه إذا لم يكن عليها حائط ولا ناظر. فإذا مررت على مزرعة وفيها بطيخ من أي البطيخ كالجح والهندوه والخربز ونحو ذلك ولم يكن عندها من يحفظها جاز لك أن تأكل في بطنك ولا تحمل شيئا. والعادة أن أهله إذا كانوا مهتمين وكلوا من يحميه عاملا يحميه، فإذا لم يوكلوا دل على أنهم لا يمانعون من أن يأكل المار وقد يريدون الأجر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أهل لنا أجر في هذه الدواب؟ قال في كل كبد رطبة أجر، يعني كل ذي كبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير أو سبع فله أجر، لصاحبه أجر على قدر ما ذهب منه. أتأكل الطيور كالعصافير له أجر، أتأكل من حمل العنب وتأكل من حمل التمر، أتنقر بمناقيرها وتأكل له أجر لأنه غرس وتعب، ومع ذلك قد تذهب هذه الطيور ببعض الثمرة، قد تأكل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك فلا يضيع أجره. فإذا كان ذلك في الطيور ألحق بها أيضا غيرها، ألحق بها الآدميون. وأما إذا كانت محوطة ولو بشبك قد أحاط بها فإن الذي يقفز مع الحائط ويأكل منها يعتبر منتهبا ويعتبر خائنا، لأن أهلها قد حرسوها عن مثل هؤلاء. فلذلك نقول لا يقطع لكن يغرم، إذا عثر عليه يغرم ما أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذا لم تطب نفسه به حيث أنه أحاطه بجدار أو أحاطه بهذا الشباك الذي يحرسه، ولأن صاحبه قد تعب في غارته وفي حرثه وفي ساقه وفي تنميته، فهو يريد بذلك أن ينضج حتى يشتري منه المشتري، وحتى يتصدق منه، وحتى يدخر لأولاده. فهذا هو السبب في أنه لا بد أن يحترم أموال الناس التي حفظوها. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر، أي لا يقطع السارق في الثمر ولا في الكثر، لا يقطع في ثمر يعني ثمر شجر، وذلك إذا كان في الطريق فأكل منه فلا يقطع هكذا. وأما الكثر فإنهم فسروه بأنه جمار النخل، إذا كانت النخلة على الطريق نخلة صغيرة كالفراخ وجاء إنسان وقطع رأسها وأزال ما عليها من الجريد، خرج من أعلاها شحمة بيضاء تؤكل تسمى الكثر، هذه أيضا لا قطع فيها إذا كانت على الطريق. ألحق أيضا بعضهم بذلك شرب لبن الماشية التي في البراري، إذا مررت بإبل في البرية وليس عندها راعي لك أن تنادي، فإذا لم تجد عندها أحدا فلك أن تحلب منها وتشرب بقدر ليك فقط، لأمم هذه الأدلة التي فيها أنه رخص أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل شيئا، من غير متخذ خبنة. ثم يقول: وللمضطر أخذ طعام غيره ولو بقتال إن لم يكن به مثل ضرره. المضطر هو الجائع الذي جوعه شديد ضرره شديد، فإذا مثلا جاء إنسان وخاف على نفسه الموت وجد مع آخر طعاما زائدا فإنه يطلبه ويقول: أنا مضطر أخشى من الموت وأنت عندك طعام زائد يوصلك إلى بيتك وزيادة، فأعطني من هذا الطعام، من هذا التمر أو من هذا الدبس أو من هذا الخبز أو نحو ذلك لأنقذ نفسي فإني أخشى من الموت. يلزم صاحبه أن يعطيه ليحيي نفسا، يقولون يجوز ولو بقتال. إذا امتنع صاحب الطعام وأنت مضطر تخشى على نفسك فلك أن تأخذه قهرا ولك أن تقاتله عليه، ولكن تعوضه عنه بمعنى أنك أخذته كأنه ماله فتعوضه، إذا أتيت إلى أهلك تعطيه قيمته أو معك دراهم فتقول: عندك هذا التمر الزائد وأنا جائع شديد الجوع والدراهم التي معي لا تؤكل، فأريد أن أتبعني ما أنقذ به حياتي. فإذا لم يمتنع، إذا لم يوافق، جاز قتاله إلى أن يبذل ما يحصل به سد الرمق. لكن إذا كان صاحب الطعام مضطرا كما أنك مضطر فإنه يقول: أقدم حاجة نفسي، أقدم إنقاذ نفسي، لأن هذا الطعام لي وأنت الذي فرطت حيث لم تأخذ ما يكفيك، فأنا طعامي أحق به أخشى مثل ما تخشى. يا كنت أن تخشى الموت فأنا أخشاه، فلا أعطيك حتى أنقذ نفسي. لو كان زائدا عن حاجتي لبذلته لك بثمن أو بغير ثمن كصدقة. يدخل في ذلك أيضا الآلات التي قد يحتاج إليها لوقاية من برد أو وقاية من حر. إذا كنت مثلا في غاية برد، برد شديد في برية أو نحوها، ليس معك تدفئة وليس معك أكسية تستدفئ بها من هذا البرد الشديد القارس، فوجدت إنسانا معه ثياب زائدة أو معه عباءات أو أرضية أو لحوف زائدة عن حاجته، تطلب منه وتقول أنقذني أنقذني فإني مضطر أخشى من الموت لشدة هذا البرد، أعطنيه بقيمته، أعطني هذا الرداء أو هذه العباءة لألتف بها وأنقذ نفسي من هذا البرد. يلزمه ذلك إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك الرداء كحاجتك، فصاحب المال أحق به. وبكل حال هذا دليل على أن الشريعة جاءت بإنقاذ النفوس من الهلاك، وكذلك بما هو الحق فيما أحله الله تعالى وما حرمه. ونقف عند هذا.
سماحة الشيخ، رجل شرب الخمر في الدنيا ثم تاب توبة نصوحة، فهل يصدق عليه الوعيد الذي ورد في الحديث النبوي؟
الحديث الذي جاء من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة محمول على من لم يتوب إذا مات وهو يشربها. وجاء في الحديث أنه إذا مات وهو يشربها سقاه الله من طينة الخبال عصارة أهل النار. أما إذا تاب فإن التوبة تمحو الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
سماحة الشيخ، هل يقال إن كل ما استثني من الحيوانات أو الزواحف إنما هو لما يأكله من النجاسة؟
لا يقال ذلك، بل هناك محرمات وإن لم تأكل النجاسة، ومباحات إن كانت تأكل النجاسة إذا طهرت. فمثلا الحمير الأهلية حرمت ولو كانت لا تأكل النجاسة، ولو كانت تأكل الحشيش وتشرب الماء جاء التحريم له أنها رجس. لا شك أن أكثر ما حرم كالكلاب والسباع والقطط والثعالب والأسود والذئاب وما أشبهها، وكذلك الطيور، أنها تأكل الجيف وأنها تتغذى بالنجاسة، فلذلك صارت مستقبلة.
أحسن الله إليكم، في بلادنا يأكلون الحية للدواء، فهل هذا يجوز أم لا؟
نرى أنها لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما كانت الحية محرمة كانت على دواء فيها، ولما جاءه رجل قال إني أصنع الخمر للدواء قال إنها داء وليست بدواء.
أحسن الله إليكم، كيف نستطيع أن نصنف السلحفات والثعبان البحري؟
ينظر إلى ما فيه، فإن لم يكن فيه ضرر فإنه مباح. التمساح قالوا إن فيه ضرر فيلحق بالمحرمات، وكذلك كثير من دواب البحر فيه ضرر وقد يلطم وقد يقتل فيلحق بما هو محرم.
أحسن الله إليكم. ما حكم من أكل من زرع أصله كان داخل حائطا ولكن فروعه خرجت من الحائط أو السور؟
نرى أنه لا يجوز. لو تدلت الثمار من وراء الجدار فليس لك أن تتناول منها ولا تقول إنها خارجة، لأن أصلها محاط، أحاط ذلك لأجل حفظها. أما لو لم يكن عليها حائط فيجوز. وكذلك أيضا النخل هذا الذي في الطرق، النخل البلديات يجوز الأكل منه.
أحسن الله إليكم. من أخذ من حائط ثمرا مقدار نصاب سرقة، نصاب السرقة يقصد، هل يحد حد سرقة أم ماذا؟
نعم، إذا دخل من وراء الحائط أو قفز الجدار ثم اقتطف من التمر أو من العنب أو من التين أو من الزيتون أو من البطيخ وخرج به وكانت قيمته كنصاب قطع.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، في بلادنا يقوم الناس بزراعة البطيخ، إذا سقطت الأمطار على مساحات كبيرة شاسعة ولا تحاط هذه المزارع بشبك وحائط، وهذا شيء متعارف عليه جدا عند الأغلبية، وهو عدم وضع حارس أو شبك، فهل يجوز الأخذ منها بمقدار الأكل أم ماذا؟
هكذا يجوز إذا لم تكن محاطة وليس عليها وكيل ينظر ويحرسها، ومر بها إنسان أكل في بطنه فلا إثم عليه، وأما أنه يحمل منها شيئا فلا.
فضيلة الشيخ، رجل مسافر أراد أن يصلي العشاء قصرا فوجد جماعة تصلي المغرب ففاته منها ركعة فصلى معهم الثانية والثالثة، فهل يسلم بعدها وتجزئ صلاته أم ماذا؟
يقول الحديث ما فاتكم فاقضوا. نرى الحال هذه أنه يصليها أربع، لأنه يلزمها أن يقضي الصلاة الركعة التي فاتت عليه ثم يتمها أربعة، من سلم على المتمين لزمه الإتمام.
كنا كثيرا في الماضي درجنا وبشكل مستمر على الأخذ من مزرعة شخص وهي مسورة بسور من الحديد، والعامل الذي في المزرعة كان يعطينا الإذن بالأكل منها كما نشاء، فماذا علينا؟
الإذن على هذا العامل يمكن أن صاحب المزرعة أباح له ذلك على وجه الصدقة، قال إن هذه المزرعة فيها فضل وفيها ثمر كثير وأنا لست بحاجة إلى ثمنها ولا إلى أكلها، فإذا مر بك أحد فلا بأس أنك تقتط وتعطيهم أو ترخص لهم. أما إذا كان يعطي بغير إذنه فإن الإثم على العامل. أنتم ظننتم أنه قد أبيح له وهو لم يباح، فالمطالبة تكون على ذلك العامل الذي رخص.
أحسن الله إليكم. قوله للمضطر أخذ من مال غيره للضرورة، فهل يدخل في ذلك ما كان يفعله الأعراب في هذه البلاد وغيرها من السطع على البعض وأخذ ما في أيديهم جوعا؟
يمكن إذا كانوا جياعا، إذا كانوا جائعين جوعا شديدا أشرفوا منه على الموت، ولكن الغالب أن هؤلاء الأعراب لم يصلوا إلى حد الجوع، وقد يكون عندهم في منازلهم ما يقوتهم أياما وأشهرا، لكن يأخذون ذلك على وجه المغالبة أو المكاثرة فلا يحل ذلك لهم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل صحيح أن الضفدع منهي عن قتله؟
الضفادع التي فوق في ساحل البحر لا حاجة إلى قتله، قالوا إن نقيقها تسبيح، لذلك ورد النهي عنها.
أحسن الله إليكم. بعض الإبل درجته بشكل مستمر أيضا على أن تأكل من ذمنها لأن فيه آثار الشعير،
يرون أنه مباح لأن بارها طاهر، إذا أكلته وفيه أثر شعير فلا يكون ذلك سبب تحريم.
أحسن الله إليكم. هناك حيوان صغير اسمه الوبر أو الوبر وهو من الدواب، فكيف يكون تصنيفه؟
حلال، وقد ذكره العلماء في كتاب الحج في فدية جزاء الصيد، وجعلوا في الوبر كبش وفي الوبر جفرة، فدل على أنه حلال ولأنه يأكل من الشجر ومن النباتات.
أحسن الله إليكم. يقول: ورد في الحديث الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، فكيف يكون ذلك ورب العزة يقول: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟
كتب الله الأزل أن فلانا يعق والديه فيقصر من عمره، وفلانا يصل رحمه ويبر والديه، يكون ذلك مكتوبا في الأزل أنه يطول عمره. فلأجل ذلك لا نقول إن هذا شيء جديد، بل مكتوب عليه قديما.
أحسن الله إليكم. هل يشترط لمن يأكل من ثمر بلا حائط وناظر أن يكون مضطرا؟
لا يشترط، لأن الإذن مطلق. يأكل مثلا تفكعا كتمرات أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. ابتدانا في كتاب الأطعمة، وذكرنا أن الأصل الإباحة في المطعومات، ولهذا لم يفصلوا في الخارج من الأرض، وإنما أجمل أن كل طاهر غير مضر ولا مسكر فإنه مباح وحلال، ولم يفصلوا في الخارج من الأرض، فإن الأصل فيه الإباحة: البر والشعير والدخن والذرة والسلق والفول والأرز، وكذلك أيضا الخضار الأصل فيها الإباحة: الدبة والباذنجان والقثة والخيار، وكذا البصل، وإن كان قد كرهوه إلا إذا أميت طبخا، والثوم كره لمن يدخل المسجد لأن له رائحة، وهكذا الفواكه: الجح والعنب، والفواكه المعروفة كالبرتقال والتفاح والموز والخيار وجميع الفواكه الأصل فيها أنها مباحة، ولم يفصلوا فيها. إذا كان منها شيء مضر أو شيء مكروه لشدة رائحته فإنه محرم أو مكروه. توسعوا في ذكر الحيوانات التي تباح والتي لا تباح، فذكروا أيضا أن كل الحيوانات مباحة إلا الحشرات والضفادع والتماسيح وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، الحمار الأهلي والبغل منه والذي يأكل الجيف، وما جاء النص على تحريمه وما تولد من مباح وغيره، هكذا. وتكلموا أيضا على تحريم الخمر، وقد تقدم ذكر ذلك في حد المسكر، وباحوا لمن مر بثمر ليس عليه ناظر أن يأكل من غير أن يتخذ خبزة، وأباحوا للمضطر أخذ طعام غيره إذا كان مضطرا شديد الضرورة. والآن نقرأ ما بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فقال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح. يصح من عاقل مسلم أو كتابي، ويشترط في المقدور عليه لا جراد وبحري قطع كل الحلقوم والمري بجارح غير سن وظفر بشرط حياة مستقرة، وتسمية الله للذاكر، والأخرس يشير إلى السماء، وفي غير المقدور عليه كصيد وبعير ندى أو تردى بهوة جرح بآلة ذكاة أين أمكن، أو بإرسال جارحة معلمة قصدا سمى به عند إرسالها، لا ضار أسود أو شريك من لا يباح صيده، والمعلم سبع مسترسل منزجر لا يأكل، أو ذو مخلب مسترسل يجيب إذا دعي فيحل إن أدركه ميتا أو بحركة مذبوح وإلا كالمقدور، ويسن الاستقبال وقطع الودجين ونحر البعير في اللبة قائما معقولة يمناه. باب الهدي والأضاحي، تسن التضحية من صلاة عيد النحر إلى آخر يومي التشريق ببدنة لها 5 سنين، ثم ببقرة لها 2 سنين، ثم بمعز له 1 سنة أو ضأن له 6 أشهر لا مبينة عور ومرض وعرج وعجف وعضب، بأن ذهب أكثر أذنه أو قرنه، البدنة والبقرة عن 7، يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. ويسن سوق الهدي وتقليده ووقوفه بعرفة وإشعار البدن، ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، يذبح يوم 7، فإن فات ففي 21، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية.
من الأطعمة اقتناص الصيد، الصيد والاصطياد اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مقدور عليه. الاقتناص هو الطلب، والطالب يسمى القانص والقناص، والحيوان هو ما فيه حياة مستقرة، لا بد أن يكون مباحا يعني حلال الأكل، ولا بد أن يكون متوحشا بطبعه، أي طبعه التوحش، ولو استأنس في وقت من الأوقات ويكون غير مقدور عليه. أما إذا كان مقدورا عليه فلا يسمى طلبه صيدا ولا اصطيادا. هذه الحيوانات المتوحشة هذا طبعها، وقد تستأنس ولكن تبقى على طبعها. الظباء متوحشة ولكن قد يمسكها بعض الناس ثم يحجزونها في ذريبة أو نحوه، يوفرون عليها العلف والطعام حتى تعيش وتتوالد، ولكن مع ذلك هي متوحشة. إذا أرادوا أن يدخلوا عليها ليذبحوا منها شيئا نفرت حتى يمسكوها بالقوة. الأصل أنها وحشية يعني تستوحش من الناس، ولا يدخل في ذلك الحيوانات الإنسية إذا توحشت فإنها لا تسمى صيدا. فلو توحش شيء من المعز عنز أو تعس صارت تنفر وصارت مع الصيد في البراري فإنها تسمى إنسية إلى متوحشة نظرا إلى أصلها. وما تولد من متوحش أو غيره فإن الأصل أنه مستأنس. مثلا الظبي الذكر ينزو على العنز المستأنسة وتلد ولدا، هذا الولد ذكر أو أنثى أبوه من الظباء وأمه من الغنم، أو أبوه من الغنم تيس وأمه من الظباء، فالأصل أن نغلب كونه مستأنسا أنه يكون مع الغنم، وإن كان قد ينفر نظرا إلى بعض طبعه. هذا هو الأصل. الأصل أن كل طبعا فإنه يصير إلى طبعه. ذكروا أن امرأة أخذت جرو كلب، جرو ذئب، وغذته على من لبن شاة لها، وبعدما كبر عاقر شاتها التي كان يرتضي منها، فأنشدت تقول: عقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها ونشأت فينا، فمن أدراك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. فكذلك إذا كان أبوه من الضباء فإنه قد يكون فيه توحش. ذكروا أن أناسا جلبوا غنما في منى، ولما اشترى واحد منهم ذلك التيس قالوا له: أمسك هذا بحبل فإن أباه ظبي. فكأنه تهاون به، غفل عنه لحظة فهرد، حاولوا أن يطردوه على أرجلهم ثم على الإبل قبل وجود السيارات، ومع ذلك أعجزهم وذهب في الشعاب وصعد الجبال هكذا. ومع ذلك الأصل أنه يغلب جانب الاستئناس. هكذا عرف الصيد اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مقدور عليه. وقد أباح الله تعالى الصيد، قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعدما حرم الصيد على المحرم بقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، أي متى كنتم محرمين فلا تستحلوا قتل الصيد. وقال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمين. دل على أن غير المحرمين يجوز لهم قتل الصيد الذي ليس بمملوك، بناء على أن أصله الإباحة لأنه ليس مملوكا لأحد. ثم العادة أنهم يقتنصونه بما يقدرون عليه، فمن ذلك اقتناصه بالكلاب، الكلاب المعلمة، وكذلك الجوارح المعلمة كالصقر والشاهين والبازي والباشق، هذه أيضا تعلم وتصيد لأهلها، فما اصطاد بها فإنه حلال. قال الله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني متاخذين كلابا تعلمونهن مما علمكم الله، فاكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فذكر أن الكلاب إذا كانت معلمة فأمسكت الصيد حل أكله، بناء على أن الأصل أنه أمسكه على صاحبه. وهكذا أيضا الطيور الجوارح، فالكلب قد يقتنص الظبي إلى أن يمسكه برقبته أو نحو ذلك حتى يأتيه صاحبه. وكذلك يقتنص الوبر ويمسكه، يقتنص الأرنب ويمسكه، يقتنص اليربوع ويمسكه، ونحو ذلك من هذه الدواب. وأما الصقر والبازي فإن الأصل أنه يقتنص الطيور، الطيور المتوحشة كالحبارة وكذلك الحمام والسمانة والغرانيق وما أشبهها من الطيور. الأصل أنه ينزل عليها بقوة وهي تطير، ثم يضربها بمخالبه المحددة، ويكون من آثار ضربه أنه يمزق ريشها فتسقط. هكذا فعله مع هذا. وقد يصيد أيضا الأرنب، إذا أرسل والأرنب تسير بسرعة نزل عليها وضربها فتوقفت. هكذا ذكروا أن الصيد وكذلك الذبح يصح من العاقل، العاقل يخرج المجنون، فذبيحة المجنون لا تحل، وذلك لأنه لا نية له، وكذلك صيده إذا صاد وذبح حتى ولو عصفورا ولو مثلا شيئا من الطيور الصغيرة فالأصل أنه لا نية له، فلا تؤكل ذبيحته ولا صيده. ثانيا الإسلام، وذلك لأن غير المسلم ليس له نية إلا الكتابي المتمسك بكتابه، فقد أباح الله تعالى أكل صيده. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. اتفق المفسرون على أن المراد بطعامهم ذبحهم، لأن غير الذبح لا خلاف فيه، يعني طبخهم وخبزهم وطحنهم وفواكههم لا تأثير لهم فيها، وإنما التأثير يكون في الذبيحة، سواء كانت ذبيحة الصيد أو ذبيحة الحيوان. فالأصل أنها مباحة بموجب أنها ذبحت كما يذبح المسلم. كان اليهود والنصارى عندهم عقيدة وديانة، فكانوا يذبحون كما يذبح المسلمون، فلذلك تباح ذبائحهم. كل الحيوانات لا بد من ذبحها إلا ما استثني. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. هكذا استثنى أنها ميتة، الجراد لا يحتاج إلى ذبح، وذلك لكثرته، يجمعون منه أكياس، يملؤون الأكياس من هذا الجراد، وإذا جمعوه وهو في الكيس أغلوا الماء في قدر كبير، وإذا اشتد غليانه أفرغوا فيه هذا الكيس وهو حي، إذا أفرغ فيه انغمس في هذا الماء الحار ومات بسرعة. يغطون ذلك القدر حتى لا يتطاير منه شيء قليلا ثم يموت، ثم يحركونه ويطبخونه إلى أن يستوي هذا الجراد، فلا حاجة إلى ذبحه. قد يكون في الكيس مثلا 20,000 أو 40,000 واحدة من الصعب ذبحها. أما الحوت الذي هو صيد البحر